إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله فإنكم مقدمون على أيام من أفضل أيام الله على الإطلاق. واعلموا يرحمكم الله أن الحج ركن من أركان الإسلام، جعله الله فريضة على المستطيع، ويجدر بنا في هذا اليوم أن نبين بعض الأمور التي تهم المسلمين عامة وتهم الحجاج بصفة خاصة، فإن هناك من المسائل في أمور الحج ما يسأل الناس عنها، والسؤال في حد ذاته عنها أمر مطلوب، ولكن هناك إغفال متعمد لمسائل كبرى يتعلق قبول الحج بها، وهي ما نعنى بحديثنا اليوم فيه إن شاء الله. فأول هذه المسائل أن رأس الأمر وقبول العمل ينبني على صدق الإيمان بالله وحده، فمن لم يصدق في إيمانه، ومن كان ملتبسا بأمور شركية تخالط يقينه، فحجه وصلاته وزكاته وصيامه مردودة عليه. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن من المحزن في حياة المسلمين في القرون المتأخرة أن هناك من يتلبس بأمور شركية كفرية واضحة، ثم يتعب نفسه من بلاد بعيدة وينفق أموالا عظيمة ويرجع إلى بلاده بأوزاره على ظهره، عياذا بالله من ذلك. هناك من أمور شركية يمارسها كثير من الناس مع أنهم يحجون ويصومون ويصلون. هناك من لا يزالون يستغيثون بغير الله، وهناك من يتبركون بالأضرحة والقبور، وهناك من يستغيثون بغير الله في الشدائد، وهناك من يذبحون لغير الله، وهناك من يشركون مع الله غيره في التشريع والألوهية، يؤمنون به في الصلاة والصيام ولا يؤمنون بأن شرعه هو المهيمن والحكم في الحياة، فيرتضون التحاكم إلى القوانين الوضعية وإلى النظم الجاهلية التي قال الله تبارك وتعالى عنها: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهناك من يشركون بالله بأسمائه وصفاته فيخلعون وينقلون أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى ليضيفوها إلى المخاليق المهازيل الذين لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا فضلا عن أن ينفعوا غيرهم. وهناك من الأمور البدعية بعضها ما هو كفري وبعضها ما هو غير كفري، ما يلتبس به كثير من الناس ولا يكلف نفسه بسؤال العلماء أو بفتح قلبه وأذنيه للمناقشة والبحث في هذا الأمر، فإن الله قد حجب باب القبول في طاعته إلا إذا توفر فيها أمران اثنان: الإخلاص لله وصدق متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فجدير بمن أراد الحج أن يتفقد رأس ماله أولا، ورأس مالك هو الإيمان، فإن وجد رأس المال فسيأتي الربح، وإن انخرم رأس المال فالخسارة فادحة فادحة. أمور الاعتقاد، أمور الإيمان، تجريد القلوب لعلام الغيوب، هذا أمر أساسي في قبول الحج وغيره من أعمال الإسلام. إن السؤال والبحث والمناقشة والاستفسار من العلماء وطلاب العلم عن أمور الاعتقاد والإيمان أمر أوجب على كل مسلم من السؤال عن النوافل وعن السنن وعن بعض الواجبات. وهناك أيها الأحبة في الله من يهدمون عمود الإسلام، فهل رأيت قياما وكيانا لبيت انهدم عموده؟ ألا وهي الصلاة. هناك من يحج ليقال له الحاج فلان أو الحاجة فلانة، وهم لا يركعون لله ركعة إلا على مزاجهم وكيفما اتفق لهم. هناك هدم لعمود الإسلام وهو الصلاة، وكم يوجد في حياة الناس وكم رأينا في مواسم الحج ممن يتعبون في المشاعر وفي أداء أعمال الحج وهم قد ضيعوا الصلاة، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. هناك تساهل ملحوظ في الفتنة العمياء التي حذر منها الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهي فتنة النساء. فيأخذك العجب وأنت ترى هؤلاء الحجاج يختلطون رجالا ونساء، ويضحك لفلانة ويبش في وجهها ويصافعها ويمازعها وكأنها زوجته وهي محرمة عليه. وهذا من المآسي، بل من أعظم الإلحاد في بلد الله الحرام. وقد سبق الحديث في الجمعة الماضية عن كثير من صنوف الإلحاد في بلد الله الحرام. تفسحوا لإخوانكم فإنهم في الشمس يرحمكم الله، الصفوف الأمامية فيها فراغ، تفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم، فمن وسع على مسلم وسع الله عليه. هناك من المعاصي والموبقات ما يرتكب في الحج وتقشعر له الأبدان، إذ شرف الزمان وشرف المكان تحققت في هذا المكان والزمان، فنشاهد الموبقات العظيمة والمعاصي والمنكرات من اختلاط الرجال بالنساء، بل وصل الأمر حتى إلى سماع المزامير والغناء حتى وهو متلبس بأمور الحج. وهناك من الأمور الملحوظة في الأخلاق والمعاملة ما يسيء إلى الإنسان في نفسه وإلى إخوانه، فإن الله قد جعل المسلم أخا المسلم لا يظلمه ولا يهضمه ولا يؤذيه. ونلاحظ أن هناك تعد إما بجهل وإما بقصد أهوج من بعض الحجاج على إخوانهم في أثناء أداء تأدية الشعائر. وخذ مثالا على ذلك في المطاف أو في رمي الجمرات، كم من نفس أزهقت فقل لي بربك هل يقبل حج حاج ساعد بقوة عضلاته في إزهاق نفس مؤمنة في بلد الله الحرام؟ كم من شيخ كبير وطئ تحت الأقدام، وكم من امرأة مسكينة لبضت أنفاسها بين الرجال يوم أن لا يرعون حرمات الله، وإنما يقدم الواحد منهم كأنه ذئب قادم على فريسة، يستعرضون عضلاتهم فيضرب ويزاحم ويضايق على الناس حتى يساعد على إيذاء عباد الله. ألا فليعلم كل مسلم أن من آذى مسلما في بيته فقد آذاه الله. هذا من الجهل الفاضح بأوامر الشريعة. وتحدث المقاتل أثناء الطواف وصولا إلى تقبيل الحجر الأسود، مع أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه نهى عن هذا. فمن وصل إلى الحجر وقبله بيسر وسهولة فالحمد لله، ومن لم يستطع فعليه بالإشارة. أما إيذاء العباد والمزاحمة والضرب فكل هذا والله مما يحبط العمل، عياذا بالله من ذلك. وهناك أيها الأحبة من الأمور المنكرة فيما يتعلق بالأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا ما يرتكب في الحج، ولعل من أهمها النظافة. لو أن كل حاج قدم إلى هذه الديار استشعر أن هذه الأماكن أماكن مقدسة، فحرص على عدم إيذاء إخوانه بالروائح الكريهة والفضلات وغيرها، وقضاء الحاجة في أماكنها المخصصة لها، لما رأيت ما يخزي ويندى له الجبين من المناظر السيئة التي تفعل من المصلين الصائمين الحاجين. ماذا كان هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ ولا حياء في ديننا حتى وهو يقضي حاجته. لقد كان يذهب إلى المكان البعيد والبعيد الساتر الذي لا يراه أحد فيقضي حاجته. ويتوفر لله الحمد الآن من الصناديق المخصصة للفضلات ومن دورات المياه ما يستطيع الحاج ألا يؤذي إخوانه المسلمين. فإن الله قد حرم أذى المسلم. هذا أيضا من الأمور المخلة في آداب الحج والجاذبة لسخط الله. فيا إخوة الإسلام، السؤال عن أمور الحج أمر طيب، ولكن ما يجعل الحج مقبولا من صفاء العقيدة وحسن المعاملة وحسن الخلق والرفق بالناس وعدم مضايقتهم وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم ومواساة معوزهم، هذه هي التي تساعد على قبول الحج وقبول العمل، وهي التي تجعل المسلم وهو يلتقي بإخوانه في هذه المشاعر يشعر أنه هو وهم كيانا واحدا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فاتقوا الله أيها الإخوة، فإن النسيان غالبا ما ينتاب الكثير منا في مواقف الحج، فلا يكون هم الواحد إلا قضاء ما طلب منه من رمي أو طواف، سعيا لراحة نفسه ولا يعلم كم والله من إثم وموبقة ارتكبها حين يطلب راحة نفسه وقد آذى إخوانه وسبب الإزعاج لهم. فاتقوا الله في إخوانكم المؤمنين، فإنكم تلاحظون ضيق المكان وكثافة الحجاج وانتظام أعمالهم في وقت محدد، مما يكون معه صعوبة في الحركة. فإذا تراحمنا فيما بيننا وأشفق بعضنا على بعض يسر الله الأمور وتقبل الله منا الحج وسائر العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن رأس المصائب أيها الإخوة في الله هو الجهل بالله، فبالجهل بالله كفر من كفر، وبالجهل بالله أشرك من أشرك، وبالجهل بالله ابتدع من ابتدع، وبالجهل بالله يقع كثير من الناس فيما حرم الله. أجنب واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابته جنابة وكان به جرحا بليغا، فسأل أصحابه قال: أجنبت والجرح في كما ترون، فهل لي من عذر في الغسل؟ قالوا: لا، لا بد أن تغتسل. فلما اغتسل وصل الماء إلى جرحه وكان في الرأس فمات. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: قتلوه قتلهم الله. إنما شفاء العي السؤال، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هذه نفس مؤمنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهقت بسبب الفتوى بجهل. وإن من أشد المنكرات في الحج هي سؤال الناس في أعمال حجهم ودينهم كل من هب ودب، يسألون في أمور الله وفي شرع الله، حتى الجهلة، حتى الذين لا يعرفون الألف من الباء. فما عصي الله بذنب أعظم من الجهل به. ولو أن الله تبارك وتعالى يقبل من العباد عبادة بجهل لما أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بإقامة الحجة والبيان. فيجب علينا، ولن نكون إلا واحدا من اثنين، يجب علينا وجوبا عينيا إن كنا من طلاب العلم ومن المتفقهين في دين الله أن نبين أحكام الله لعباد الله، وإن كنا لسنا من ذوي العلم وخاصة العلم الشرعي فعلينا أن نسأل أهل العلم وأن لا نأخذ ديننا من أفواه الجهلة. فوصيتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله في أمور حجهم خاصة وفي أمور دينهم عامة، أن لا يسألوا إلا العلماء. ولله الحمد والمنة يوجد في المشاعر مراكز معروفة للتوعية الإسلامية ولقضاة المسلمين ولهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيها من العلماء وطلاب العلم من هيئت لهم السبل لإفتاء عباد الله على مدار 24 ساعة. فلا بد من الذهاب إلى هؤلاء وعدم تلقي أمور الدين من أفواه الجهلة، لأن من سأل الجهلة فقد كذب خبر الله وأمره فإن الله أمر بسؤال أهل الذكر فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يحل لكائن من كان أن يفتي في دين الله بغير ما يعلم، فإنه حينئذ يضل عباد الله ويحمل أوزاره وأوزار الذين يضلهم إلى يوم القيامة. الجهل هو الذي يسبب المآسي في موسم الحج وفي غيره، وشفاء ذلك السؤال والمناقشة لأهل العلم. واتقوا الله أيها الأحبة في الله، فإنكم تلاحظون أن موسم حج هذا العام وقع في فصل الصيف وهو من الحرارة كما ترون، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وارفقوا بإخوانكم سواء في أمور الصيد أو في تأدية النسك، ارفقوا بإخوانكم، فإن الجو من الحرارة كما تعلمون، وأنتم ترون من إخوانكم المسلمين ممن تقدمت بهم السن وضعف منهم العظم ما يحتاج منكم إلى الرعاية وإلى الرفق وإلى الرحمة. واعلموا أن من كان في عون أخيه المسلم كان الله في عونه، ومن فرج عن أخيه المسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم اعلموا أن الله أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل دينك ويذل في أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه على المنكر وتعبد فيه وحدك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد عبادك المؤمنين بسوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم عبادك المؤمنين، اللهم يسر أمورهم، اللهم أتم لهم رزقهم على الوجه الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.